السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رحب رئيس الوزراء نوري المالكي بالإفراج عن 500 معتقل عراقي من سجون القوات متعددة الجنسيات. وقال المالكي الذي حضر عملية الإفراج عن المعتقلين إن حكومته تريد أن يعود الذين أفرج عنهم للمشاركة في بناء العراق وتقدمه، وأضاف أن الأمن هو المفتاح، متعهدا بالعمل على أن يكون عام 2008 عام البناء والخدمات بحسب تعبيره. المتحدث باسم المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات جناح حمود قال لإذاعة العراق الحر أن الإفراج عن المعتقلين يأتي في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.
لقد تم الإفراج عن 500 معتقل عراقي، وذلك جاء ضمن مساعي الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق لدعم عملية المصالحة الوطنية، بحضور دولة رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير العدل بالوكالة صفاء الدين الصافي وبعض القضاة العراقيين.
أجرى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني محادثات في أربيل اليوم الخميس مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تناولت الأزمة الناجمة عن نشاط حزب العمال الكردستاني التركي في منطقة الحدود العراقية التركية. وأعلن المشهداني في ختام المحادثات التي جرت في مقر بارزاني في مصيف صلاح الدين أن هدف الزيارة هو توجيه رسالة تؤكد وحدة العراقيين عند الأزمات.
زيارة لديها رسالة إلى الشعب العراقي بأننا نتوحد عند الأزمات. قد نختلف في بعض الجوانب، ولكن في الاستراتيج نحن متوحدون في الموقف، وهذا ما فعلناه في البرلمان مجلس النواب العراقي.
بارزاني من جهته وصف زيارة المشهداني بالتاريخية، وأنها تعبر عن وحدة العراقيين واستعدادهم للدفاع عن وطنهم. وكان رئيس مجلس النواب وصل إلى أربيل على رأس وفد يضم ممثلين عن الكتل السياسية الرئيسية. قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في بيان اليوم الخميس أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل 155 مليون دولار لبناء نظام متطور مضاد للصواريخ. وأضاف البيان أن هذه المساعدة التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي يوم أمس الأربعاء من شأنها أن تسهم في تطوير النظام الحديث، بعدما عرضه باراك على نظيره الأمريكي روبرت غيتس في واشنطن الشهر الماضي. وسيكون النظام الذي أطلق عليه اسم مقلاع داوود قادرا على اعتراض الصواريخ من الصواريخ المحلية التي تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة إلى الصواريخ بعيدة المدى. قال مصدر أمني أن قوات الشرطة المصرية اعتقلت اليوم الخميس 22 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بعد اشتباكات في منطقة دلتا النيل أصيب خلالها 6 من أفراد الشرطة. وأضاف المصدر أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة واعتدوا عليهم بالعصي، وأن قوى الأمن ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع. وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات وقعت في قرية الصالحية القديمة في محافظة الشرقية في دلتا النيل. أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف اليوم الخميس أن الانتخابات العامة ستجرى قبل 15 من شباط المقبل، وكان من المقرر إجراء الانتخابات في منتصف كانون الثاني من العام الجديد، ولكن هذا الموعد أرجئ بعد إعلان حالة الطوارئ يوم السبت الماضي. ويأتي إعلان الرئيس الباكستاني بعد ساعات على اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي دعا مشرف إلى إجراء الانتخابات والتخلي عن منصبه العسكري. في غضون ذلك قال حزب الشعب الباكستاني بزعامة رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو أن قوات الشرطة اعتقلت آلافا من أنصار الحزب ليلة الأربعاء على الخميس. قررت روسيا طرد 3 دبلوماسيين جورجيين، ويأتي القرار بعد أن طرد الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي يوم أمس الأربعاء 3 من موظفي السفارة الروسية في تبليسي. وكان الرئيس الجورجي أعلن يوم أمس الأربعاء حالة الطوارئ لمدة 15 يوما وأغلق محطات البث الخاصة بعد نحو أسبوع من الاحتجاجات ضد حكومته، متهما روسيا بإثارة الأزمة، ولكن المعارضة الجورجية وموسكو نفت التهمة. في غضون ذلك أعلن الرئيس الجورجي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 5 من كانون الثاني بدلا من خريف العام المقبل. عاد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى باريس اليوم الخميس بعد زيارة لواشنطن هي الأولى منذ توليه الرئاسة في أيار الماضي. وأشاد ساركوزي بالصداقة بين فرنسا والولايات المتحدة في كلمة ألقاها في الكونغرس الأمريكي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، منها تقرير عن عمل نادي القصة القصيرة الذي تشكل في الاتحاد العام للكتاب والأدباء في العراق مؤخرا، ومن تكريت نتابع آراء ومواقف مختلفة إزاء قرار وزارة التعليم العالي عدم الاعتراف بشهادات الجامعات الحرة، كما سنتابع من بغداد تقريرا عن العاطلين عن العمل والخدمات التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لهم، كما سنتعرف على عناوين صحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حيدر رشيد وعدد آخر من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، بعد مقاطعة استمرت أكثر من عام عن اجتماعات مجلس محافظة كركوك، قررت المجموعة العربية أن تعود مجددا إلى الساحة السياسية كلاعب رئيسي وتحضر اجتماعات مجلس المحافظة. هذا ما صرح به محمد خليل الجبوري عضو المجموعة العربية. الجبوري وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد أنهم توصلوا إلى نتائج إيجابية خلال المفاوضات التي أجروها ويجرونها باستمرار مع قائمة التأخي الكردية. كما أعرب الجبوري عن أمله بأن تعود المجموعة التركمانية إلى اجتماعات المجلس وتنهي مقاطعتها قريبا. التفاصيل مع نهاد البياتي.
قال محمد خليل الجبوري عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك أن المجموعة العربية اقتربت من إنهاء مقاطعتها لاجتماعات المجلس بعد سلسلة من المفاوضات مع قائمة التأخي التي تمثل الكرد، حيث تم الاتفاق على أكثر المسائل. وقال محمد خليل الجبوري:
نحن كممثلين للشعب العربي في كركوك لدينا الآن مفاوضات مستمرة مع قائمة التأخي في كركوك، وتوصلنا إلى نتائج، و برأيي أن النتائج التي توصلنا إليها هي تشكل 90% من العوائق التي كانت تقف أمام هذه القائمتين في مجلس المحافظة. وأعتقد هذه العوائق هي أيضا فيها أكثر الطلبات مشتركة بين العرب والتركمان، إلى أن هناك نقطتين مختلفتين قد تم تقديمها من قبل مذكرة قائمة جبهة تركمان العراق، وهي يطالبون بإضافة اللغة التركمانية، هذه لا توجد في مذكرة العرب، كلغة ثالثة في كركوك. كركوك، وأعتقد هذا من حقهم لأنه في الدستور أيضا ذكرت هذه ولكن تنظم بقانون. نحن لا نختلف على هذه النقطة، أعتقد لا نحن ولا الأخوة الأكراد في المحافظة. وهناك نقطة أخرى أيضا يوجد فيها اختلاف في بخصوص المناصب. العرب قد وافقوا على أن يكون منصبين ما يعني نواب محافظ اثنين أن يكونون في المطالب، ونحن سوف نعود إن شاء الله قريبا إذا اتفقنا الأسبوع القادم على تقديم النقطة الأخيرة اللي هي تخص المناصب. وأعتقد الأخوة الأكراد والعرب أيضا جادين في المفاوضات.
وأكد محمد خليل عضو مجلس محافظة كركوك أن وجودهم كلاعبين داخل الساحة أفضل من أن يكونوا خارج الساحة، في إشارة لعودتهم للمشهد السياسي الكركوكي الذي شهد مقاطعة العرب والتركمان لاجتماعات المجلس فيها.
نحن نكون كل الاحترام بحضور الأخوة في جبهة تركمان العرق لكي تكون فعلا إدارة مشتركة مثل ما مثلناها وتشمل جميع مكونات شعب كركوك، لأننا عندما نكون لاعبين داخل الساحة أفضل مما نكون خارج الساحة. هذا ما دائما يعاتبوننا به إخواننا في رؤساء الدوائر والأخوان في كركوك، فعلينا أن نعود ونثبت لشعبنا بأننا قدمنا له الشيء الذي يستحقه، ولو نقدم الشيء اليسير لا نستطيع أن نقدم كل شيء، وهذا برأيي إن شاء الله يتحقق خلال الأسبوع القادم. نحن مصرين بالعودة بعد تحقيق النقاط التي اتفقنا عليها مع الأخوة في جبهة في قائمة التأخير. أنا برأيي إن شاء الله إذا كانت النوايا صافية في الأسبوع القادم إن شاء الله تنتهي المفاوضات وتكون هي الجولة الأخيرة لعودة العرب إلى مجلس المحافظة، حتى إذا كانوا الأخوة التركمان مصرين على موقفهم من حقهم أن يصروا على موقف هم يرونه غير مناسب لهم، فهذا شيء يخصهم يخص حقوقهم وحقوق شعبهم. ونحن أيضا نكون كل الاحترام لهذه المطالب، ونأمل بأن يكون أخواننا في جبهة تركمان العراق في الاجتماع القادم موجودين في الاجتماع لكي تنتهي جميع مشاكل كركوك ونجلس جميعا على طاولة واحدة ونناقش مشاكل كركوك الخدمية والأمنية وكثير من الأمور المتعلقة.
التقارب بين المجموعات الممثلة لقوميات وأطياف كركوك يأتي في مرحلة حساسة تعيشها المنطقة في ظل وجود تهديدات تركية. البياتي، إذاعة العراق الحر كركوك.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وهذه المرة من بغداد لنتعرف على نادي ومشغل القصة العراقية الذي تشكل مؤخرا والذي يعتمد على محاولة لدراسة الموروث القصصي العراقي ونصوص الأدباء الذين غيبتهم السلطة السابقة. وكذلك هذا النادي يهتم بقصص الشباب بحسب ما ذكره لمراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد رئيس النادي القاص شوقي كريم، الذي أكد أيضا أن النادي يحمل طموحات عدد كبير من الكتاب والروائيين الذين ينتمون إليه. لنتعرف على هذه الطموحات من خلال هذا التقرير.
في ظل الحضور البارز لاتحاد الأدباء والكتاب في المشهد الثقافي العراقي، بدأت الكثير من الفعاليات والأدباء بتشكيل منتديات ومشاغل من أجل تعزيز وجودها وخدمة الفن الإبداعي الذي تنتمي إليه. وفي هذا السياق انبثق مؤخرا عن الاتحاد نادي ومشغل القصة العراقية الذي يقول رئيسه القاص شوقي كريم حسن:
وجدنا أن هناك ضرورة لإعادة الحيوية إلى القصة العراقية التي انطفأت تحت يافطات ومهرجانات الشعر، سواء كان شعرا شعبيا أو شعرا فصيحا، واهتمت الدراسات النقدية كثيرا بهذه المهرجانات وبهذه القصائد، حتى أن الصحف الثقافية اليومية التي تصدر باتت لا تهتم بالقصة العراقية كثيرا، بل تجد في الشعر مجالا لتغطية هذه الصفحات.
ويحمل نادي القصة طموحات عدد كبير من الكتاب والروائيين الذين ينتمون إليه من خلال انتمائهم إلى الاتحاد. عن هذه الطموحات يقول حسن:
المشغل يحتمد على ما يلي: أولا، محاولة دراسة الموروث القصصي العراقي منذ بدء التأسيس على يد محمود أحمد السيد ومجموعة الرواد المؤسسة، وصولا إلى ظاهرة ظهرت بعد سقوط النظام وهي ظاهرة تغييب المثقف أو القاص العراقي الذي ادعى أن السلطة السابقة قد غيبته. قدمنا نماذج كثيرة تشغيلية لفحص هذه النصوص وتفكيكها وقراءتها قراءة ثانية. نحاول في الأيام القادمة من خلال منتقى القصة في بداية الشهر القادم إن شاء الله أن نقرأ القصة العراقية قراءة جديدة، وخاصة القصة الشابة.
ورغم تأكيده على أن الكتابة القصصية هي مشروع إبداعي فردي، يرى الروائي طه حامد الشبيب أن النادي الجديد سيكون مفيدا للقصة والقصاصين.
بالتأكيد أن العمل القصصي أو العمل الإبداعي عموما هو إنتاج فردي، يعمل المبدع على إنشائه وعلى اشتراحه وعلى تقدمه أيضا، ولكن هذا لا يمنع من وجود نوادي ليس من أجل أن تأسيس قصة عراقية، قصة العراقية موجودة، ولكن من واجبات هذه النوادي هي احتضان القصاصين ونتاجاتهم، وثانيا العمل على خلق باب منافسة أيضا.
إلا أن الشبيب يعترض على دمج القصة بالرواية في هذا النادي، مبديا رغبته بتأسيس نادي للرواية.
القصة الآن على توصيفها في هذا النادي تشمل الرواية أيضا، وهذا طبعا خطأ فادح لا يمكن أن نتساهل معه، ولكن لقلة النتاجات الروائية العراقية اليوم من الممكن إغماض أعيننا عليه لبعض الوقت، ولكن لابد من تشكيل نادي للرواية. فالرواية اليوم تقوم مقاما منفصلا عن القصة بكل تفاصيلها.
ويعمل رئيس وأعضاء نادي القصة بحماسة لافتة، حيث أعدوا أجندة بمشاريعهم المستقبلية. عضو النادي القاص صلاح زنقنة يتحدث عن بعض هذه المشاريع.
هذا المشغل له طموحات كثيرة، يعني من ضمن الطموحات هناك إصدار ملحق قصصي عن مجلة الأديب المعاصر. هناك نية في إقامة ملتقى قصصي متميز ونوعي، كون القصاصين لم يقيموا ندوة أو جلسة دراسية لتسليط الضوء على التجارب القصصية والروائية. نحن بحاجة إلى هكذا ملتقى، وسندعو الكثير من القصاصين والروائيين في المحافظات وفي بغداد.
وعن علاقة النادي بالأدباء المهاجرين الذين تضاعف عددهم خلال العامين الماضيين، يقول زنقنة:
المثقفون العراقيون بدأوا يهربون أو يذهبون إلى دول الجوار خلاصا من الجحيم، جحيم المفخخات والاغتيالات اليومية. من الصعوبة بمكان أن نادي القصة أو مشغل النادي أن يذهب إليهم، يعني ممكن في عمان في دمشق ممكن أن نقيم ندوة أو جلسة أو نحتفي بأديب من الأدباء، يعني قاص أو روائي، ممكن هذا، لكنه باستمرار وبحيوية أشك في ذلك.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلو المحبوب من يلعب تجاوي وروح تروح لما يقرب صابي صابي. حلو المحبوب من يلعب تجاوي روح تروح لما يقرب صابي. حلو المحبوب من يلعب تجاوي روح تروح لما يقرب صوبي. يلزم مسبحة بيدا ويفرها، يلزم مسبحة بيدا ويفرها، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي. حلو المحبوب من
حلو المحبوب من يلعب الجابي روح تروح.
مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بيدي ويقلها ذوبي 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 مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنقوم معا بجولة جديدة في عالم الصحافة. نتعرف بداية على عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا شمال رمضان من أربيل.
نشرت صحيفة خبات في عددها اليوم الخميس وعلى صفحتها الأولى عناوين عدة نختار منها: متحدث باسم رئاسة إقليم كردستان يرفض تصريحا لوزير خارجية إيران حول تأجيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بمعالجة مشاكل المناطق المتنازع عليها. وفي عنوان آخر للصحيفة: رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يرى الحوار الرباعي بين واشنطن وأنقرة وبغداد وأربيل حول مشكلة حزب العمال الكردستاني الخيار الأكثر واقعية لمعالجة هذه المشكلة. وفي عنوان آخر: حكومة إقليم كردستان العراق توقع 7 عقود نفطية جديدة. خبات نقلت عن الإعلام التركي خبرا تضمن تصريحات لرئيس جمهورية تركيا الأسبق كنعان إفرن، وفيها يقترح إفرن تخفيف التشدد أزاء استعمال اللغة الكردية في المؤسسات الرسمية ببلاده. صحيفة كردستان رابورت وفي عددها اليوم الخميس نقلت عن العميد عبد الخالق طلعت مدير عام شرطة أربيل نبأ اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم القتل والسرقة. مدير الشرطة قال أيضا للصحيفة أن أولئك المطلوبين جميعهم من سكان إقليم كردستان باستثناء واحد وهو إيراني الجنسية. وننتقل إلى صحيفة كردستان والتي نشرت في عددها اليوم الخميس مجموعة من المواضيع نختار منها: الرئيس الطالباني وخلال استقباله مايكل شولنبرغ نائب الأمين العام للأمم المتحدة مسألة كركوك عراقية وستعالج وفق المادة 140 من الدستور. وفي التفاصيل أن الرئيس طالباني قدم نبذة تاريخية عن كركوك للمسؤول الأممي موضحا سياسة النظام السابق تجاه المدينة وقيامه بتغيير طابعها الجغرافي والإداري والديمغرافي. وفي عنوان آخر لكردستان نوي: مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب سيعقد أعماله في مدينة أربيل. وفي التفاصيل أن رئيس برلمان كردستان العراق عدنان مفتي بحث عقد مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب العام القادم في أربيل مع وفد من الاتحاد يزور إقليم كردستان حاليا. الوفد البرلماني العربي الذي ترأسه سكرتير الاتحاد نور الدين بوشكوج نقل لرئيس برلمان كردستان ثقته بنجاح المؤتمر وسعادته للتطور الذي يشهده إقليم كردستان. رئيس برلمان كردستان بدوره أخبر سكرتير اتحاد البرلمانيين العرب بأن عقد المؤتمر في أربيل خطوة هامة لإطلاع ممثلين عن برلمانات الدول العربية على أوضاع إقليم كردستان من النواحي السياسية والديمقراطية. وضمن المواضيع الاجتماعية في الصحافة الكردستانية نشرت خبات تقريرا حول قرار للسويد بإبعاد 1700 لاجئ من سكان الإقليم من أراضيها. وجاء في سياق التقرير أن وفدا سويديا من حزب اليسار السويدي وناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحفيين زاروا إقليم كردستان والتقوا بمسؤولين في الإقليم بهدف مناقشة قرار الحكومة السويدية الخاص بإبعاد أعداد من اللاجئين من سكان الإقليم لديها ممن رفضت طلباتهم. المسؤولون بالبرلمان والإدارة الكردية أبلغوا الوفد السويدي كما تذكر الصحيفة تحفظهم على قرار إبعاد اللاجئين ورغبتهم أن تقوم الحكومة السويدية بإعادة النظر في القرار. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن العراق وإيران شكلا لجنة مشتركة لبحث إعادة شط العرب إلى مجراه السابق ورفع السفن الغارقة وإزالة الألغام. وتنقل عن وكيل وزارة الخارجية العراقية أن الحكومة العراقية شكلت وفدا فنيا من الخارجية والوزارات المعنية لزيارة إيران، وأن المباحثات المرتقبة ستركز على موضوع شط العرب وليس اتفاقية الجزائر عام 1975، مضيفا أن هذه الاتفاقية ليست موضوع النقاش على الرغم من كونها محط اهتمام الحكومتين العراقية والإيرانية، ويمكن أن نصل إلى اتفاق بشأنها مع إيران. وقال إن اتفاقية الجزائر ما تزال لاغية بالنسبة للعراق وأنه يجري النقاش بشأنها تدريجيا. وتقول الرأي إن الناطق باسم خطة فرض القانون الأمنية أعلن أن السلطات العراقية بدأت باستخدام 250 من كاميرات المراقبة الحديثة في مناطق متفرقة من بغداد للمساعدة على حفظ الأمن، وأشار إلى أن الكاميرات المستعملة حاليا ذات تقنية عالية منها الاحتفاظ بذاكرة تمتد لخمسة أعوام. ومن الأخبار الاقتصادية تقول الغد أن سلطات إقليم كردستان العراق أعلنت أنها وقعت 7 عقود نفطية جديدة مع شركات أجنبية في خطوة تقول الصحيفة إنها لابد أن تثير غضب حكومة بغداد التي تعارض إبرام أي اتفاقي أحادي لبيع النفط في غياب قانون وطني للنفط. وقالت حكومة الإقليم إن العراق سيحصل على 85% من عائدات العقود فيما ستحصل الشركات المتعاقدة على النسبة المتبقية. ومن الأخبار الثقافية تقول الدستور إن مؤسسة الفكر العربي أعلنت أسماء الفائزين بجائزة الإبداع العربي لسنة 2007، وقد منحت جائزة الإبداع الفني للفنان العراقي نصير شمة، والعلمي للدكتورة السودانية ليلى زكريا عبد الرحمن، والتقني للدكتور السعودي مازن مشهور، والأدبي للدكتور جابر عصفور من مصر. ومن تعليقات الكتاب يقول حمادة فراعنة في الرأي إن العراق يدفع ثمن انحيازاته وتاريخه ومواقفه، وسيبقى حتى يفهم العراقيون أصل المشكلة ويعملون على حلها بجلوسهم وتماسكهم ووحدتهم مع بعضهم البعض عربا وأكرادا سنة وشيعة مسلمين ومسيحيين، حينما يدركون أن لا فضل لطرف على طرف وقومية على قومية وطائفة على طائفة، فهم شركاء في التاريخ والواقع ويجب أن يكونوا في المستقبل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0774
25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء أهلا ومرحبا بكم مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستتابعون فيها مجموعة من تقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا عن العاطلين عن العمل وما تقدمه لهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع حيدر رشيد وعدد آخر من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، ما يزال القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي بعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الجامعات الحرة أو المفتوحة يثير ردود الفعل المختلفة في أوساط الجامعيين والأكاديميين بين مؤيد للقرار ورافض له، فيما تواصل مكاتب الجامعات الحرة ومنها الجامعة الحرة في هولندا استقبال طلبات القبول للطلبة الراغبين بالدراسة في هذه الجامعات لأسباب معينة. مرسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد نقل لنا آراء مختلفة والتقى بداية بخالد معيوف محمود المسؤول عن مكتب الجامعة الحرة في هولندا الذي انتقد القرار ووصف وزارة التعليم العالي بالعجوز، حيث قال:
أعتقد بأن وزارة التعليم العالي هناك كثير من القوانين التي تحتاج إلى إصلاح ولا تجديد هذه القوانين حتى تستطيع وزارة التعليم العالي تواكب ما موجود الآن، لأن أكو ترهل في وزارة التعليم العالي.
هل قدمت وجهات نظركم هذه لوزارة التعليم العالي أو للطلبة الآن حتى ينجحون؟
الجامعة الحرة عقدت مؤتمر وكان يعني بهذا المؤتمر دعوة الوفد الوزاري، وصلت الدعوة لهذا الوفد الوزاري، لكن الوفد الوزاري يعني بدل الحضور لل الهولندا والتعرف على الجامعة الحرة وعمل الجامعة الحرة والكادر الموجود المناهج منها امتنع عن الحضور إلى هذا المؤتمر.
كما سألنا مسؤول مكتب الجامعة الحرة في تكريت الأستاذ خالد معيوف عن نوع المناهج وعدد الطلبة فأجاب:
نحاول قدر المستطاع أنها تكون يعني نحاول نوحد السنة الدراسية مع المناهج العلمية مع الساعات الدراسية، يعني نحاول نقرب قدر المستطاع مع ما تعمل به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، يعني كنظرة مستقبلية لهذا المسألة بغض النظر عن موقف الوزارة في الوقت الحالي. التعليم المفتوح طبعا اختلاف كبير جدا عن التعليم الاعتيادي، يعني الطالب بدل ما ياخذ مثلا 35 ساعة دراسية على سبيل المثال، التعليم المفتوح يضغط هذه الساعات الدراسية، يوفر للطالب فرصة بأنه يعمل في مجال آخر ويحاول ينطي هذه 35 ساعة في ما يقارب من 9 ساعات أو 10 ساعات بالنسبة للكورس الدراسي الواحد.
عدد الطلاب اللي عندكم حاليا؟
الحمد لله يعني عدد الطلاب الآن يعني على كلام الوزارة عندنا ما يقارب من 350 طالب لحد الآن على مختلف الاختصاصات الإنسانية والعلمية.
هناك شروط قبولهم كان؟
بالنسبة لشروط القبول بالنسبة للتعليم المفتوح يعني ماكو شروط محددة. بالنسبة للدراسات العليا حددنا أن لا يكون المعدل أقل من 60.
أحد الطلبة الدارسين في الجامعة الحرة أشار بأن معدلاتهم المتدنية هي التي دفعتهم للدراسة في هذه الجامعة فضلا عن اقتصار الدوام فيها على أيام محدودة. محمد سالم:
احنا طلاب بالاعداديه ما طلع معدلات زينه فاتجهنا للجامعه الحره، فالجامعه الحره الدوام بها بالاسبوع 3 ايام، وهاي تفيدنا انه بالعمل او بهذه الاوقات واحد يعمل بها.
زين، بالنسبه للكلفه الماديه اللي يطلبوها منكم هل هي اغلى من الجامعات الاهليه ام بالعكس؟
نفس الشيء تقريبا.
في حين وجدنا أن أغلب الطلبة الذين يدرسون في الجامعات الحكومية لا يشجعون أحدا على الدراسة في الجامعات الحرة أو المفتوحة. بها أمين:
جامعة الحرة لا أرغب الدراسة فيها لأن شهادتها غير مقبول بها، غير معترف بها شهادتها، ودوامها كلاوات يعني مناهجها غير كاملة، دراستها غير صحيحة.
إذا شو تفضل يعني؟
أرغب هاي الجامعة يعني الجامعة العامة يعني. وأنصح الطلبة بعدم الذهاب إلى الجامعة الأهلية، الجامعة الحرة يعني. وثاني شيء هو كطالب مصاريف تفيدك، بدل ما تحطها على الجامعة الحرة خليها بجامعة تفيدك المصاريف حكومية.
الباحث الجامعي خليل أحمد أوضح أن إشكالية عدم الاعتراف بشهادات المتخرجين عن الجامعات الحرة هو الذي يشكل رادعا كبيرا يقف بوجه الطلبة الراغبين للدراسة فيها.
أولا بالنسبة للجامعة الحرة هو للإشكالات اللي تصير الطالب اللي يقدم لها ما يعرف هو ليش ما معترف بها بالأساس، فهذا عدم الاعتراف بالجامعة الحرة يشكل فد عائق أمام تقديم إلها، فطالب من يدفع مبلغ كبير ويعمل طروحة دكتوراه أو رسالة، ورسالة قد تكون رسالة قيمة جدا يعني ممتازة، ولكن هذا عدم الاعتراف ما أعرف شنو الأسباب، يعني علما أنه مثلا الجامعة البريطانية لا تصرف الشهادة أو لا ما يعطون الشهادة إذا ما وقع رئيس الجامعة البريطانية، فهذا دليل على أنه الشهادة لازم تكون مضبوطة.
الكادر التدريسي العامل في الجامعة الحرة أشاروا بأنهم يتبعون أفضل أساليب التدريس العلم الحديث في توصيل المادة إلى الطلبة. الأستاذ عزت علي:
الجامعة الحرة يعني جامعة جيدة، ومن خلال وجود الأساتذة الذين وجدوا في هذه الجامعة جذب العديد من الطلاب للدراسة في هذه الجامعة.
بالنسبة للمنهج الدراسي هل هو مقارب إلى الجامعة أيضا؟
المنهج الدراسي فيه تقارب كبير أكيد بالنسبة إلى جامعة تكريت، باعتبار أن هذه الجامعة موجودة في داخل هذه في جامعة واللي هي جامعة تكريت.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، سجل مركز التشغيل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكثر من 1,000,000 عاطل عن العمل منذ أواسط عام 2003 وحتى أواسط العام الحالي، ويسعى المركز إلى إيجاد وظائف لأعداد العاطلين المتزايدة من خلال تعاون بعض الوزارات كوزارة العدل والنفط والمالية والصحة، بحسب ما ذكره مدير قسم إيجاد الوظائف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هشام علي. بعض المستفيدين من خدمة هذا المركز أشاروا إلى اضطرارهم قبول وظائف غير مناسبة لهم. تقرير محمد كريم.
بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الفيزياء وقضائه سنوات طوال من عمره في السجن لمعارضته النظام السابق، كان المواطن جاسم عناد الأب لأربعة أولاد والذي يسكن دارا مستأجرة يأمل أن تنتهي معاناته بعد سقوط النظام الذي حرمه من فرصة التعيين في دوائر الدولة أسوة بأقرانه آنذاك، غير أن آماله تلك استحالت سرابا بعد قصة بحثه عن عمل والتي يروي لنا جانبا منها.
قدمت على وزارات الدولة، وقدمت على وزارة التعليم والبحث العلمي، قدمنا على وزارة التربية، على وزارة النفط، كل المحافظات ماكو فرص عمل، وأشوف قدامي أكو تعيينات موجودة، فساد إداري، ما قدرت أحصل أي وظيفة من سقوط النظام إلى هاللحظة.
وبعد أكثر من عامين من المراجعات تم ترشيحه من قبل دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشغل وظيفة كاتب في شركة تعبئة الغاز، وهي وظيفة وجدها عناد مناسبة له.
أنا بالنسبة للنهاية مناسبة جدا يعني لي، بس وين أحصلها؟ بعد ما قابلتهم احتمال أنه أروح أنا وأرفض لكوني عمري يجوز، ما أدري بعد، ونتمنى أن أحصل هذه الوظيفة.
مراكز التشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سجلت خلال الفترة من أيلول 2003 إلى آب 2007 188,243 عاطلا عن العمل. تم تشغيل 209,796 عاطلا منهم خلال نفس الفترة، ولا زالت دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة المذكورة تحاول إيجاد وظائف لمن تبقى من أولئك العاطلين، كما يوضح ذلك معاون مدير قسم إيجاد الوظائف في الدائرة هشام علي الذي تحدث لنا عن نشاط قسمه.
نعمل مع وزارة العدل دارة الإصلاح طالبة حراس 1000 حارس أمني ذكر و120 حارس أمني أنثى في بغداد و2000 حارس أمني في المحافظات. إلى الآن احنا رشحنا 200 شخص إلى وزارة العدل، ومستمرين في الترشيح إلى أن نصل إلى العدد 1000. الحد الأدنى طالبيه هم متوسطة، فاحنا رشحنا متوسطة وإعدادية والراغبين من الدبلوم. تبقى أيضا مسؤولية وزارة العدل تدقق بيانات هؤلاء الأشخاص، وأيضا تتابع إمكانياتهم الفيزيائية هل هو سليم جسمانيا. إذا كانت كل هذه الشروط متوفرة في العاطل يتم تعيينهم وإعلامنا بقوائم حتى يتم شطب أسمائهم.
كما أشار علي إلى الوزارات والجهات الأخرى المتعاونة في توفير فرص العمل للعاطلين، مؤكدا تزايد أعدادهم.
وزارة النفط، شركة تعبئة الغاز، تعاملنا مع وزارة المالية، مصرف الرشيد، وزارة العمل نفسها أيضا كانت طالبة من عندنا باحث اجتماعي وعلم نفس، ونحاول أيضا نتصل في وزارة الصحة في ترشيح كافة الاختصاصات الطبية الموجودين عندنا عن طريق مكتب المفتش العام وإرسال القوائم إلى وزارة الصحة لتعيينهم. العدد هو في تزايد حالما يسمع العاضل هنالك فرص عمل جدية فعلا في الوزارات. آلية بسيطة جدا، مجرد أن يملي استمارة طلب وظيفة بها بيانات شخصية، بعد ما يمليها يصبح عاطل مسجل عندنا، يستلم بطاقة تسجيل أولية، ومن ثم يحصل على بطاقة استشارية، بعد أن يحصل على بطاقة استشارية يحصل على خدمات مركز التشغيل، كان عمل أم كان قروض أم كان تدريب.
بعض المستفيدين من تلك الوظائف عبروا عن اضطرارهم لقبولها رغم اعتقادهم أنها غير مناسبة لهم، كما يقول المواطن حيدر ساجد.
هذه الوظيفة تشوفها مناسبة لك؟
شسه أحسن من القاعدة، عند عائلة ولازم أعيرها، فحتى لا ما تصلح لي أنا مضطر يعني.
فيما اتهم المواطن عمار فهمي دوائر الدولة بالفساد.
الوزارات كلها فلوس، هذا اللي يريد 4 أوراق، هذا اللي يريد 8، زين احنا منين نجيب؟ ما نقدر. هواي جماعتي يعني بحاجة إلى شغل، بس هم ما يقدرون يجون لأن يدرون بها كلها فلوس وتوريق، إلا تورق يلا تشتغل.
من جانبه دعا المواطن جاسم عناد الحكومة إلى شريحة الخريجين العاطلين اهتماما أكبر.
المفروض أنه الحكومة والبرلمان يراعون هاي الشريحة المثقفة، الخريجين يحصلون فرص عمل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم
المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
بالود والمحبة ألتقيكم أحبتي، وهذا العدد الجديد من المجلة والذي نتابع فيه أخبار ومتابعات ثقافية مع الاطلاع على أحدث الأصدارات وآخر النشاطات الأدبية والفنية. أهلا بكم ثانية. أخبار ثقافية. في مسابقة ثقافية وإبداعية كبرى أقيمت بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية، استطاع الأدباء العراقيون حصد أغلب الجوائز في تلك المسابقة والتي شملت فروع الرواية والقصة القصيرة والشعر. ففي مجال الشعر فاز بالجائزة الأولى الشاعر العراقي عامر عاصي عن مجموعته قمر أور، فيما حصل الشاعر أحمد عبد الحسين وادي على الجائزة الثانية في حقل الشعر أيضا عن مجموعته على ما أرى وأسمع. وفي مجال القصة القصيرة حاز القاص ورد بدر سالم على الجائزة الأولى عن مجموعته القصصية البارو الأمريكي، فيما حصل القاص قصي الخفاجي على الجائزة الثالثة عن مجموعته وقت سري. وكذلك حصل القاص محمد كاظم على الجائزة الخامسة مناصفة عن مجموعته طواسين زرقاء. أما في مجال الرواية فقد حصل الكاتب نعيم عبد المهلهل على الجائزة الثانية عن روايته جنكيز خان، فيما كانت الجائزة الخامسة مناصفة هي للروائي ضياء الجبيلي عن رواية لعنة ماركيز. ومن المؤمل أن يتم توزيع الجوائز خلال احتفالية في برج العرب بإمارة دبي مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري. ونبقى في دولة الإمارات، حيث أقيم معرض تشكيلي للفنان العراقي الدكتور مازن الجنابي حمل عنوان خيول الأغنية الحزينة. المعرض أقيم برعاية السفير العراقي بالتعاون مع هيئة الثقافة والتراث في العاصمة أبوظبي. من أخبار المعرض التشكيلية أيضا، أقام الفنان عبد الرزاق ياسر محمد معرضه الشخصية السادس طريق التراب، وذلك على قاعة ميديا للعروض التشكيلية في مدينة أربيل، فيما تقيم الفنانة نضال الأغا معرضها الشخصية الخامس تأملات اللون على نفس القاعة. وفي بغداد تستعد الجمعية الأكاديمية العراقية للفن الفوتوغرافي لإقامة معرض مشترك على قاعة حوار للفنون في الوزيرية، حيث ستعرض صور فوتوغرافية لرواد هذا الفن في العراق وبأحجام وقياسات كبيرة. وهذا المعرض يقام برعاية الهيئة العليا للمنظمات الثقافية في العراق. والخبر الأخير عن التشكيل أيضا، حيث أعلنت لجنة النحت التابعة لجمعية التشكيليين العراقيين عن مشروع إقامة معرضها النحتي الأول. ودعت الجمعية جميع النحاتين الراغبين بالمشاركة إلى تسليم أعمالهم إلى إدارة قاعة حوار في موعد أقصاه الأول من كانون الأول من هذا العام. متابعة ثقافية. في مهرجان شعري عالمي أقيم بمدينة روما الإيطالية، وجهت الدعوة إلى الشاعر العراقي الفريد سمعان للمشاركة بهذا المهرجان، وهي أول مشاركة لشاعر عراقي في ملتقى شعري من هذا النوع. المجلة سجلت لقاء مع الشاعر الفريد سمعان.
زيارة إلى روما كانت بدعوة من قبل مهرجان الشعر العالمي في روما، رشحت من قبل وزارة الثقافة، وأنا العراقي الوحيد والعربي الوحيد الذي شارك. رحت وصلت إلى روما متأخر، ولكن شاركت بالفعاليات. كان هنالك شعراء من إسبانيا ومن النمسا ومن فرنسا ومن هولندا ومن بلجيكا ومن رومانيا، وكانت احتفالية كبيرة في مدينة جميلة جدا اسمها غالينارو. غالينارو احتضنت المهرجان واللقاء بها بروفيسور اسمه بروفيسور جيرالدو. قامت الفعاليات ألقينا قصائدنا، وأنا ألقيت باللغة العربية وترجمت بعض المقاطع من القصائد إلى الإنجليزية والإيطالية، وكانوا فرحين ومسرورين. ومن على المنبر وجهت نداء إلى العالم للوقوف مع شعبنا في محنته ومساعدته على تجاوز هذه المحنة، باعتباري عراق مواطن عراقي أحب وطني وأدعو إليه في كل المحفل أنا ألتقي به. فوجهت نداء واستقبل استقبال جميل من الحاضرين، وكانت مشاركة ناجحة وفعالة ولها تأثيرها، وأصبح للشعر العراقي على الأقل دور في مثل هذا المهرجان. ألقي بالعربي هم يصفقون أنهم محتفلين، يعني كانت مسألة جميلة جدا ومشاركة رائعة. وتعرفوا الإيطاليين على الشعر العراقي وعرفوا أنه أكو شاعر جاء من العراق رغم ظروف المحنة اللي مر بها العراق.
نبقى في متابعتنا للشأن الثقافي، فقد خصص الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق أصبحته ليوم الأربعاء في تناول تجربة الشاعر العراقي المغترب في أستراليا أديب كمال الدين. وقد تحدث الناقد زهير الجبوري عن منجز كمال الدين الشعري خلال المحاضرة التي ألقيت بعنوان شعرية الحروف قراءة في شعر أديب كمال الدين.
في الحقيقة تجربة أديب كمال الدين الشاعر المغترب في أستراليا يجب أن يعني تظهر على كافة أسماع الأدباء والمثقفين، أو أقصد يعني تطرح هذه أمام المثقفين، لأن اشتغاله في مجال الحروف هو اشتغال مميز، واستطاع أن يؤسس يعني ذائقة أو نمط خاص. اكتشفت بأن في تجربة أديب كمال الدين ثمت شفرات لابد أن يعني تطرح ولابد أن تفتح. هذه الشفرات هي بحد ذاتها تعطي للشعرية حقيقتها، وتعطي لاشتغاله بشكل خاص تميز واضح لابد للمتلقي أن يفهمه. مثلا يعني هو في مجموعة الأولى جيم يأخذ هذا الحرف باشتغالات متنوعة واشتغالات ذات دلالات صوفية، ويعطي وظائف تنطبق على أو تنطوي على اللعب باللغة والمجازات والتوظيفات الدلالية الأخرى إلى آخره. من جانب آخر يعني أجد بأن فيما بعد إلى آخر مجموعة شعرية أصدرها هي مجموعة شجرة الحروف. في شجرة الحروف كانت هناك رؤية أخرى أعطت توظيفات دلالية أخرى ممكن أن تقرأ في جوانب أخرى، وقبلها أيضا في مجموعة ما قبل الحرف ما بعد النقطة. هو من الشعراء اللي شكلوا تميز في هذا المجال.
إصدارات جديدة. للقاص والروائي عبد الستار ناصر صدرت رواية جديدة بعنوان الطاطران، وهي رواية تأجل نشرها لأكثر من 10 عوام. تحكي عن حوار وصراع الحضارات، وقد صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت. الشاعر مالك الواسطي الذي هاجر إلى نابولي جنوبي إيطاليا منذ ربع قرن ما يزال يكتب الشعر. في إحدى قصائده كتب يقول: ما زلت أسكنه ويسكنني العراق، ثمن بنا مر المذاق، من دونه البيت نحو الليل في خجل يساق، يا صاح ذاك هو العراق، جرح وشوق واشتياق. ديوانه الجديد طيور تهاجر في الظل صدر عن دار التكوين في دمشق، والديوان هو خلاصة تجربته في المهجر. أكثر فيه من السفر إلى المنطقة العربية التي تشبه العراق في طقوسها وملامحها، رغبة منه في تخفيف سطوة الحنين عليه. وعن دار الشؤون الثقافية ببغداد صدرت رواية جديدة للروائي محمد الحمراني، وهي الرواية الثالثة للحمراني بعد روايته أنفي يطلق الفراشات والهروب إلى اليابسة. في روايته الجديدة يستعيد الحمراني شخصية شهيرة في تاريخ بغداد، وهي شخصية منصور الحلاج، من خلال سرد واشتغال على منطقة الفانتازيا الأسطورية والتاريخية مع تطويع وتوجيه للواقع المعاصر. في جمعية طواسين الثقافية أوتار وقصائد. قبل الحديث عن نشاطها الذي أقامته مؤخرا، نتعرف بداية على هذه الجمعية. جمعية طواسين الثقافية ولدت على هيئة فكرة تجمعت حولها نخبة من الشباب المتوثب للعمل الجاد والهادف في المجالات الفنية والثقافية. كانت البداية عام 2004 من خلال عقد مؤتمر تأسيسي انبثقت عنه جمعية طواسين، وهدفها هو نشر الخطاب الثقافي والفني الحر والداعي لقيم إنسانية سامية ومتحضرة.
الفنان التشكيلي محمد راسم رئيس جمعية طواسين الثقافية. طبعا بالبدء احنا بدينا مجموعة من التشكيلين والشعراء، كان خطابنا خطاب تشكيلي شعري. تأسسنا عام 2004. آثرنا فيما بعد أن دخل ضمن هذه المجموعة الفنية من شعراء وتشكيلين مجموعة من الموسيقيين وصناع الآلات الموسيقية. فأسسنا لورشة لصناعة الآلات الموسيقية، آلة العود. يعني العود اللي سمعته الآن قبل شوية هو تصنيع جمعية طواسين الثقافية. يعني نصنع العود بدينا وإحنا نزف عليه. توسعت الجمعية، دخلوا مسرحيين أيضا. توسعت الجماعة، فآثرنا أن نسويها جمعية. سجلناها كمنظمة مجتمع مدني. أهداف الجمعية الأساسية هي أن نصل إلى حقيقة السلام وتأسيس مجتمع ديمقراطي من خلال الفن والثقافة.
أقامت هذه الجمعية نشاطا فنيا وثقافيا تحت شعار الفن في خدمة السلام والحرية، وقد استضافت خلاله مجموعة من الشعراء ليفيضوا على الحاضرين بقصائدهم.
الجلسة حقيقة رائعة لأنها جمعت العازف الفنان وجمعت الشاعر وجمعت الناقد، وهذا حقيقة قليل، يعني قليل الحدوث في الأوساط الفنية والأدبية، ولكن خطوة يعتمد عليها أنها ستكون قاعدة وستكون مثلا لبنة لأن يبنى عليها أفكار جديدة. وكما تلاحظ أن الذي يسعى لإقامة هذه المهرجانات هو من الشباب الذين كانت لديهم أفكار محجمة. الآن بعد أن توجيه الفكر والتعاون بينهم، هذا كلها جهود فردية، جهود شخصية لن تتم بدعم معين من جهة معينة مجيرة لجهة معينة كما تحدث بعض المهرجانات الكبيرة والتي تصاب بالفشل لأن أساسها نفعي وليس لغاية رفع مستوى الأدب. سمرقند الجابري، شاعرة وخاصة.
الملحن فاضل مياحي، ردنا نقدم هذا الشيء اليوم ولو ببساطة. احنا بدنا نكون فرقة خاصة بجمعيتنا، هي جمعية طواسين. احنا شباب بدنا نكون هذه الفرقة وبدنا نقود هذه الجمعية، بس للأسف ان استعداداتنا بسيطة، بس احنا ردنا نقدم فشيء لوطننا وفشيء لهذا الشعب.
كما هو الحال مع الأنغام العراقية التي تقطر عذوبة وحزنا، جاءت القصائد لتتناغم مع هذا اللون الذي صار يصطبغ به وجدان الإنسان العراقي ولم يتمكن من الإفلات منه برغم كل محاولات اجتراح الفرح. مع الشاعر أحمد جليل الويس.
والله أعتقد الشاعر إذا ما يكون مرآة لشعبه ولناسه ولأهله ولمجتمعه ما أعتقد يقدر يقاوم، لأنه هذا يكون بدون جذر. احنا جذورنا الحقيقية واللي نستمد منها وقوفنا ونستمد منها ثباتنا هو مجتمعنا أولا وآخرا. أعطني مشهدا واحدا فرحا يستطيع أن يرسم ضحكة أو بسمة أو حتى شبح بسمة على شفاه أي عراقي وأنا أكتب لك شعر فرح وغزل. احنا جيل سحقتنا الحروب المتكررة، ولذلك لا تجد في قصائدنا غير صدى الدبابات والقنابل والشظايا والحروب وهذه الأجواء الحزينة، إضافة إلى ما فقدناه من طفولتنا، لأنه احنا شعراء لم نكن يوما أطفال، يعني لم نعش طفولتنا كأي طفل آخر. أنضجتنا الحروب على عجل وأكلت أيامنا وأطلق الدهر خيوله الثلجية في رؤوسنا، ولذلك نبدو للعالم أنه إحنا أكبر من سننا بكثير. لا يمكن أن أكذب على نفسي، ممكن أربح المتلقي، ممكن يصطف المتلقي إلى جانبي، لكن أنا بالنتيجة خسران نفسي، لأن هاي مو قضيتي الفرح. الفرح ليس مهنتي كما يقول محمد الماغوري.
نطوي أعزائي صفحات هذا العدد من المجلة، ألقاكم بخير.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.